لنعمل لنجتهد ونساعد الضعيف ونبتسم ليبتسم رسولنا الشريف لنعمل
لنجتهد
ونساعد الضعيف
ونبتسم
ليبتسم رسولنا الشريف
يقع في حي الصالحية بدمشق على سفح جبل قاسيون، ويعد من أهم المساجد الأيوبية، وقد باشر بناء هذا المسجد العلامة الشيخ أبو عمر بن قدام المقدسي، أحد أئمة المقادسة في القرن السادس الهجري، وتولى الإنفاق عليه أبو داود محاسن الفامي سنة 598 هجرية، لكن أمواله لم تعد كافية، فأرسل إليه الأمير مظفر الدين كوكبري صاحب إربل ب3000 دينار أتابكية لإتمام عمارة المسجد. وقد اشتهر مظفر الدين بالكرم الزائد والشجاعة المفرطة وإطعام الطعام الفاخر للفقراء والمساكين، وقد زوجه السلطان صلاح الدين الأيوبي من أخته ربيعة. وقد قصد بمسقط جامع الحنابلة وتخطيطه محاكاة مسقط الجامع الأموي بدمشق، وأهم ما يمتاز به الجامع محرابه الرائع الذي يعد من أندر المحاريب في نقوشه وجماله. كان للجامع مئذنتان، لم يبق منهما سوى مئذنة واحدة على عتبة مدخلها كتابة أثرية تنص على عمارتها سنة 610 للهجرة، ويعد منبر الجامع من روائع منابر الشام، وقد صنع سنة 604 للهجرة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه وتابعيهم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. في هذا المجلس وفي هذا الجامع المبارك المشهور بجامع الحنابلة، والذي ارتبط بعدد من أكابر علماء الحنابلة رحمهم الله تعالى، ومن أشهرهم الإمام الموفق موفق الدين ابن قدامة المقدسي صاحب المغني، الذي انتشر الانتفاع بكتابه في المشارق والمغارب، ونهل منه الحنابلة وغيرهم لأنه كتاب جمع بين آراء المذاهب وأدلتها. وفي هذا المسجد أيضاً الذي كان مظهراً من مظاهر صدق اجتمع عليه عالم وتاجر وولي أمر حاكم، أما العالم فأبو عمر المقدسي رحمه الله تعالى، وأما الحاكم فهو المظفر صاحب إربل أحد كبار الملوك من بني أيوب، من ملوك الأكرادي الذين صاهروا بني أيوب، اتزوجه القائد صلاح الدين الأيوبي من أخته. وذلكم أن التاجر وهو الثالث لما أنفق ما استطاعه على بناء المسجد ولم يفي المال بالحاجة بمتطلبات بناء المسجد، تدخل هذا الملك رحمه الله تعالى وأعان على إتمام المسجد. وقد اشتهر هذا الملك بمحبته للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فهو أول من جمع الناس على حفل المولد النبوي الشريف على النحو الذي نعهده ونراه ونسمعه في أيامنا هذه بحضور أكابر علماء عصره. في هذا المجلس الحديث عن الصدق، والصدق وصف عظيم جليل عميق، وهو مرادف لوصف الأمانة، وقد مرت علينا 5 مجالس والحديث فيها عن الأمانة. وقد كان الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم يلقب بالصادق الأمين من قبل البعثة، كان الذين كفروا به بعد ذلك وحاربوه وآذوه وافتروا عليه وكذبوا كانوا يصفونه بالصادق الأمين. فالصدق وصف مرتبط بوصف الأمانة، والكذاب يدخل في الوصف المضاد لوصف الأمانة ألا وهو وصف الخيانة. وصفة الصدق هي قمة من قمم الأوصاف التي تتصل بالأخلاق، الأمانة والصدق. ولهذا نفى الحق سبحانه وتعالى إمكانية الكذب على المؤمن المؤمن، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون. ولهذا قال الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في هذا الحديث الذي أقرأه عليكم في بداية مجلسنا عن سفيان بن أسيد الحضرمي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك به مصدق وأنت به كاذب. هذا الحديث رواه أبو داود في سننه. كبرت خيانة، أي أنها من النوع الكبير من الخيانة، أن تحدث أخاك حديثا هو لك مصدق به وأنت كاذب به أو كاذب عليه وأنت له به كاذب. جعل الحبيب صلى الله عليه وسلم حوارا بين إنسان وإنسان، لم يتعدى هذا الحوار طور الكلام، ليست في المسألة الآن بيع ولا شراء، ليست في المسألة حكم يتحدد على أساس مصير أحد، ليست في المسألة إراقة دم، ليست في المسألة معاملة شركة مع شركة أو دولة. الكلام هنا إنسان يتكلم مع إنسان، لو كان حتى في أمر عام، لو كان الكلام في أمور تتعلق بمعلومات يتبادلها الناس، عظم شأنها الحبيب وقال كبرت خيانة، قبح شأنها ليشعرنا أن وصف الصدق عند المؤمن أساس يعيش عليه. ومر معنا في المجالس الماضية الحديث الذي هو في مسند أحمد رحمه الله تعالى إمام أهل السنة في عصره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يطبع المؤمن على أي خلق إلا الكذب والخيانة، أي لا يمكن للمؤمن أن يخون، كذلك لا يمكن للمؤمن أن يكذب. فالكلام هنا عن أمر يتعلق بأصل الإيمان، يتعلق بعمق الانتساب إلى الإيمان. طيب، الذي يكذب كذبة يخرج عن الإسلام؟ نقول لا، يكون آثم. لكن اسمع، الذي يرضى لنفسه أن يستمر يكذب ثم يكذب ثم يكذب ثم يكذب، من النادر أن يموت على الإسلام والعياذ بالله من ذلك. إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإن الكذب ليهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا والعياذ بالله. إذن الكذب بدايته قد يكون اختيار للفظ بلسان بسبب اشتهاء نفس أو خوف من أمر أو طلب لأمر آخر أو لأي سبب كان، أياً كان هذا السبب، النهاية أنه ارتضى على نفسه أن يكذب، أن يخبر بغير الواقع. ما دام قد ارتضى بذلك فإن تراجع وتاب فبها ونعمة، وإلا فإن استمراره بهذا الرضا يجعله ينحدر درجة بعد درجة بعد درجة حتى يتحول الكذاب إلى فاجر والعياذ بالله، وإذا تحول إلى فاجر فمصيره إلى النار، نسأل الله العافية. إذن الكذب من أول وهلة هو بداية سقوط، يتوالى صاحبه في سقوط يتبعه سقوط يتبعه سقوط إلى أن يسقط في النار والعياذ بالله من ذلك. وإذا جاء الحديث عن الصدق فهذا يعيد إلى أذهاننا أمورا تتعلق بيوميات حياتنا، أمور تتعلق بالبيع وبالشراء، تتعلق بتقديم الوظيفة، تتعلق بالإعلانات عن البضائع، تتعلق بتعذر الطالب إذا غاب عن الدرس، تتعلق بصلة بين إنسان وإنسان، أمور نراها في اليوم والليلة تتوالى على حياتنا، لو تأملناها تذكرناها تصورناها لرأينا أن جزءاً كبيراً من الاضطراب الذي يعيشه مجتمعنا ضمن الاضطراب الذي في العالم من أسبابه تضييع صفة الصدق في المعاملة. وإذا غابت هذه الصفة انعدم الأمان عن حياة الناس. ما هذا الذي نعيشه اليوم؟ من مساجدنا إلى متاجرنا وأسواقنا إلى وظائفنا إلى دولنا إلى أحوال أمتنا، نحن بحاجة إلى أن نعود بصدق إلى تلمس أحوال الصدق الذي نعامل به الله عز وجل. الصدق عرفه العلماء في مبدأ أمره بالإخبار بالواقع. ما معنى الصدق؟ ما هو الصدق؟ الإخبار بالواقع. فإن كان الإخبار باللسان فمعنى هذا أن لا تنطق بكلمة إلا وهي، فإن كان الإخبار باللسان فمعنى هذا أن لا تنطق بكلمة إلا وهي مطابقة للواقع، وإن كان الإخبار بمعاملة بيع أو شراء أو شيء من ذلك فمعنى الصدق هنا ماذا؟ أن لا تعرض إلا الواقع وأن لا تتعامل إلا بالواقع. هنا معيار لفهم معنى الصدق. الله. ومعيار أعمق يتجاوز اللفظ والمعاملة وهو حال القلب مع الله عز وجل. أنت الآن في مجلس مظهرك فيه أنك تتقرب إلى الله تعالى في بيت من بيوته بمجلس علم وذكر، صورتك أنك جئت متقربا إلى الله، فهل قلبك جاء متقربا إلى الله؟ صورتك أنك جئت لتتعلم، فهل حالك حال من يتعلم؟ وليت شعري المتكلم قبلكم صورته أنه جاء يدعو إلى الله عز وجل وينقل شيئا مما سمعه وقرأه عن أهل العلم، فهل هو صادق في مجلسه هذا؟ هل جلس حقا ليعلم أم جلس ليقال معلم؟ فالرياء نوع من أنواع الكذب. نعم يصنفونه باسم مستقل الرياء، وأنه من الشرك الخفي الأصغر، هو لا يخرج عن الملة لكنه شرك خفي أصغر، لكن إن غصنا على حقيقة الرياء هو نوع من الكذب. ما معنى الرياء؟ أن تعمل عملا حقه أن يصرف إلى الله، أن يعمل من أجل أن يقصد به وجه الله، ولك قصد آخر، قمت تصلي صورتك ماذا تعمل؟ تتقرب إلى الله، فإن خطر في قلبك فلان ينظر إليه يحسن الصلاة أكثر حتى يقول ما شاء الله فلان خاشع، صار هنا ماذا؟ الناس العلماء يسمونه رياء، وهكذا جاءت السنة به. إن غصت على معنى الرياء هنا ما معنى؟ ها؟ كذب. صورتك تقول للناس أنا أعامل الله أقصد الله، وقلبك التفت إلى الناس، ما حصل في هذه الساعة؟ ما الذي حصل؟ اتضح صلة الأمر بالكذب. الصورة جالس يتكلم مع الناس في مسجد، وحضور في المسجد يستمعون إليه، وآلات تصوير تنقل الدرس، وملايين في العالم في شرق الأرض وغربها يرون الدرس ويستمعون إليه وينصتون إليه وربما ينتفعون به، لكن حقيقة قلب الذي يلقي الدرس ما حاله؟ أيعيش أنه جاء ليتقرب إلى الله بنفع الخلق، أم أن له التفات بما سيكون له من منزلة عند الناس؟ الصدق يغوص إلى هذا المعنى. ولهذا جاء في الحديث عن الثلاثة الذين يوقفون بين يدي الله عز وجل فينصرفون إلى النار، يصرف بهم إلى النار. الأول عالم، عالم ماذا؟ جيولوجيا، كيمياء، عالم شريعة، الأول عالم والثاني شهيد أي في صورته، والثالث محسن أي متصدق في صورته. فأما العالم فيوقفه الله تعالى بين يديه ويسأله ماذا عملت، فيقول يا رب تعلمت من أجلك وعلمت فيك، فيقول له الحق عز وجل كذبت. إنما تعلمت ليقال عالم، وعلمت ليقال معلم. وقد قيل اذهبوا به إلى النار، فيوقف الثاني بين يدي الله عز وجل ويسأل ماذا عملت، فيقول يا رب قاتلت في سبيلك وقتلت من أجلك فأنا شهيد، فيقول له الله عز وجل كذبت، إنما قاتلت ليقال شجاع وقتلت ليقال شهيد. وقد قيل اذهبوا به إلى النار، أنت طلبت شيء غير الصورة، كذبت في مطلبك ونلت الذي كنت تطلبه، حقيقة الذي كنت تطلبه المكانة بين الناس نلتها، فلا. وأما الذي كنت تدعي أنك تطلبه فلا، لأنه كذب، لم تكن صادقا في إرادتك. وأما الثالث فمحسن متصدق، يسأله الله عز وجل ماذا عملت، أعطيتك مال، رزقتك، وسعت عليك في الرزق، كيف تصرفت، ماذا عملت، فيقول يا رب أنفقت في سبيلك وتصدقت من أجلك، فيقول له الله عز وجل وهو به أعلم كذبت، إنما تصدقت ليقال محسن كريم متصدق. وقد قيل اذهبوا به إلى النار. الإشكال هنا والعياذ بالله ليس في قول الناس أن هذا عالم معلم، وليس في قول الناس أن هذا شهيد، تأملوا، وليس في قول الناس أن هذا محسن متصدق كريم. الإشكال في أن الذي قام بهذه الأعمال التفت أثناء قيامه إلى طلب أن يقول الناس عنه هذا الفعل أو بعد عمله للأعمال، فصار هناك اختلاف بين صورة العمل وبين الحال القلبي مع الله عند أداء العمل. ولهذا فمعنى الصدق عندنا في ديننا معنى عظيم، هو صدق باللسان وصدق بالمعاملة، وهو صدق بالحال مع الله سبحانه وتعالى، وهو صدق يبدأ بفرد يتعامل ويتكلم ويتخاطب ويمر بأسرة فيها زوج وزوجة وأبناء، ويمر برحم وأرحام، أخوال وأعمام وأبناء خولة وعمومة، ويمر بجيران أبناء حي واحد، ويمر بأصحاب تعامل سوق واحد أو شركة أو بضاعة، وينتهي إلى مجتمع وأمة، ثم إلى رسالة تحملها أمتنا نحن إلى العالم. عندما كان العالم يعتقد ويجزم، يعتقد ويجزم أن المسلم لا يمكن أن يكذب، كان تعامل العالم معنا مختلف، والمصيبة تكون أكبر وأعظم عندما يوجد من يبرر هذا الكذب في التعامل مع الآخرين. يقول نعم الكفار يجوز نكذب عليهم، من قال هذا؟ ولا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أنه لا كذب إلا في ثلاثة، اقرأ الحديث. الكلام هنا عن تمويه، عن معاريض، عن تعريض متعلق بحرب. كان يقول صلى الله عليه وآله وسلم إلى أين ستسير؟ قال إلى أرض ذات ماء، كل الأراضي فيها ماء، إلى أرض ذات شجر، كل أكثر الأراضي فيها شجر، ولم يكذب، لكنه عرض بكلامه. من أين أنتم؟ قال بعض الصحابة من 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 ماء، من ماء، ما معنى من ماء؟ ظن أنه من بني ماء، قبيلة أو منطقة، وهم يقصدون من ماء، كلنا من ماء وطين. فهنا عرضوا أثناء الحرب، لكن لم يعهد عن مسلم قط أنه عاهد في حرب فخان العهد، أو تحدث في حرب فكذب في حديثه، فضلا عن السلم. عندما يصبح المؤمن يريد أن يبرر كذبه، نرى بعض المسلمين في بعض الدول غير المسلمة في الغرب يجيز لنفسه أن يكذب على الدولة ليأخذ مالا أكثر في المعونة الاجتماعية. مالك تكذب، هذا مال حرام، الذي يؤخذ بالكذب هو مال حرام. يقول له لا كفار، شيء مما سرقوه على الأمة. طيب والأمة وكلتك أنت أن تأكل الشيء الذي سرقه الآخرون عنها؟ متى كان المسلم يجيز لنفسه أن يكذب؟ متى كان المسلم يجيز لنفسه أن يغش؟ إذن نحن بحاجة كأمة أن نعود إلى وصف الصدق في تعاملاتنا على هذا الأساس وعلى هذا العمق. ومعنى هذا الكلام أنه صدق أولاً وقبل كل شيء مع النفس. أيهما يسبق، الصدق مع الناس أم الصدق مع النفس؟ ها؟ مع النفس. طيب أيهما يسبق في حق العبد، الصدق مع الله أم الصدق مع النفس؟ ها؟ مع الله أو مع النفس؟ اختلف العلماء. لا يتأتى للمؤمن أن يصدق مع الله إذا لم يصدق مع نفسه، لا يتأتى أن يصدق مؤمن مع الله إذا لم يصدق مع نفسه، لأن الذي يريد أن يصدق مع الله وهو غير صادق مع نفسه سيسهل على نفسه أن تغشه هو وتكذب عليه هو في تعامله مع الله عز وجل. تجد هذا في بيعه وشرائه، وقد ضربنا مثلا قريبا من ذلك في باب الأمانة، تجده بسهولة ينفق، يبني المدرسة، يبني المسجد، يتصدق، يعمل أعمال المبرات الكبيرة، تجده بكل سهولة يذهب إلى الحج وإلى العمرة، له مقرأة من القرآن الكريم من كتاب الله. لكن اذهب إلى الدكان الذي يبيع فيه أو إلى شركته أو إلى مصنعه، مواعيد التسليم كذب ما فيها صدق، مواصفات البضاعة كذب ما فيها صدق، ملصق على البضاعة، صنعت في بلد كذا ولم تصنع في هذه البلد، تعال 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 بارك الله فيك على الصلاة والصيام، لكن تعال هذا كذب. يقول ايش نعمل السوق كله وان شاء الله ربي يغفر وانا نيتي صالحة. ماذا يفعل هذا الانسان؟ يكذب على من؟ على نفسه. ولما كذب على نفسه هل استقام صدقه مع الله؟ لما لم يستقم؟ هل لانه لا يؤمن بالله؟ هو مؤمن بالله، هو عنده إرادة الصدق مع الله، عندما يقوم في رمضان في التراويح يبكي مع الناس هو غير كاذب في بكائه مع الله في صورة الأمر أمام نفسه، هو غير كاذب. لأن لكنه لما اعتاد أن لا يصدق مع نفسه، ما معنى لا يصدق مع نفسه؟ يبحث عن المبررات، يصدق نفسه عندما تبرر له الخطأ الذي يفعله. إيش نسوي؟ الناس كلها، العالم تغير، طيب أنا قصدي طيب لأجل كذا، مبررات تأتي بها النفس. فإذا التفت إلى مبررات نفسه وسار خلفها من العسير أن يكون صادقا مع الله. لكن إن صدق مع نفسه صح له الصدق مع الله، وإذا صح له الصدق مع نفسه ومع الله صح له الصدق مع الناس، وإذا صح له الصدق مع الناس صار صادقا، وإذا ارتقى في هذا الصدق بالقول بالمعاملة بعمق الحال مع الله عز وجل في مقامات اليقين، كان صادقا في توبته، صادقا في زهده، صادقا في توكله، إلى آخر مقامات اليقين، ارتقى إلى رتبة اسمها الصديقية، صار من الصديقين الذين يتقرب إلى الله بهم. ولصعوبة هذا الأمر في ميدان التعامل اليومي في البيع والشراء جاء التاجر الصدوق يحشر يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء. ليش يحشر تاجر؟ لما يحشر تاجر مع الأنبياء؟ قال إنه صدوق دائما ما يقول إلا الصدق. لما؟ قال إنه سيجد الذين حواليه يسهل عليهم الكذب، مشي البضاعة بكرة، طب بعد بكرة يؤجل ما يعطيها في وقتها. هذا التاجر وقفت علي بكذا، يقول والله العظيم، وإن عادوا حلف والعياذ بالله من الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة المنفق سلعته بالحلف ولو كان الحلف صدقا، لأن هذا يدل على أنه والعياذ بالله قد هان عليه أمر الحلف بالله. الله تأتي به وتقسم به في كل بيع وشراء، جعلت القسم بالله سلعة تروج بها سلعتك وتجارتك، هذا لا يليق ولا يكون من أحوال المؤمنين أبدا. نختم في هذا المجلس قصة الحكيم الذي جاء إليه رجل وقال عندي ثلاثة خصال، أنا أكذب، يقول أنا أكذب، يقول أنا أزني، يقول أنا أشرب الخمر والعياذ بالله، ثلاثة خصال. قال وأريد أن أتركها، لكن لا تقول يترك ثلاثة، أستطيع أن ألتزم لك بواحدة. قال كن صادقا ولا عليك. فذهب أراد أن يشرب الخمر، قال لو لقيت الشيخ مرة أخرى ما سيقول لي؟ سيسألني أكذب عليه، أنا تعهدتني ما أكذب. فترك الخمر وترك الخصلة الثالثة. وهذا الأمر إن حولناه من درس ومن شيء في الخيال، الله فين هذا الزمان متى يرجع، إن حولناه إلى مطلب يا أصحاب التجارة اجعلوه في معيار في مقاييس الموظفين الذين توظفونهم. أنتم في شراءكم من المحلات ومن الدكاكين اجعلوا في معاييركم وأنتم تشترون، شوف إذا كنت صادق يا صاحب الدكان أنا سأرجع إليك مرة ثانية، لو اكتشفت أنك كذب لنا نتعامل معك مرة أخرى. ندعو فيما بيننا كما قلنا في مسألة الأمانة إلى مسألة الصدق، نبدأ بالصدق وندعو إلى الصدق ونحول مطلب الصدق إلى معيار، حتى يشعر الذي يكذب أنه سيسقط في المجتمع، فيكون إصلاح بأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. وقد أدركنا الوقت، أسأل الله عز وجل لنا ولكم كمال التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد أصدق الصادقين، صلاة نكون بها من الصديقين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
لنعمل لنجتهد ونساعد الضعيف، ونبتسم ليبتسم رسولنا الشريف. لنعمل
لنجتهد
ونساعد الضعيف،
ونبتسم
ليبتسم رسولنا الشريف.
Do.